بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول باب قبول الهدية، ونرى أن هذا العنوان مكرر بالنسبة للعنوان السابق، يعني هذا العنوان هو نفس العنوان الذي مضى، وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على قبول الهدية، وأن العبد لا يردها مهما كانت قليلة حتى لا ينكسر قلب معطيها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي فراء قال حدثنا عبده، هو عبده ابن سليمان ضبي، قال حدثنا هشام، هشام بن عروة، عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتغون الهدية مباشرة أو بواسطة، بمعنى أن هناك جماعة، هناك جماعة، والجماعة قد تتكون من 2 أو 3 أو 5 أو 10، فشخص أراد أن يبتغي رضا أو مرضات واحد من هؤلاء 5 أو 4، فأهدى واحدا أو أهدى الكل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه أراد شخصا بعينه، ولكن يعلم أنه تطيب نفسه بإهداء هؤلاء، فمن ثم أهدى المقيم معه أو أهدى الكل. وكذلك كان يحدث عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا شدة حبه لعائشة رضي الله عنها، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله. ليس الأمر خاص بعائشة، إنما خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان بعضهم يعني كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني قيل بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان عنده قصعة، عمل قصعة يعني عنده وعاء بعينه، فكان هذه القصعة تطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان، يعني كان في يوم عائشة، في يوم صفية، في يوم فلانة، في أي يوم القصعة دي كانت هدية عبارة عن من الطعام معين من أطعمة المدينة، كانت تطوف مع النبي في المكان الفلاني، يبقى مولى لسعد يطوف بهذه القصعة حيثما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا آدم، وهو آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد، وهي عارفة الهلالية، خالة ابن عباس، وقيل كانت تلقب بالأعرابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا. هذا كان من إيه؟ يوجد عندهم بكثرة في البادية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن. حد يعرف ما هو الأقط؟ اللبن اللي هو إيه؟ يابس. أقطا وسمنا وأضبا، اللي هو الضب، اللي إيه؟ الضب معروف، اللي هو الحيوان، ها؟ اللي هو الصغير. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا، وتقذرا هذه أنه قد يكون لا يألف، يعني الإنسان لما بيأكلش حاجة وتعطى له لأول مرة فغالبا يعافها، يعني الإنسان مش متعود على أكلة معينة، لما تجيبها له بيعقد الأكل. وذلك ربنا عز وجل من حكمته ورحمته بخلقه أنه جعل طعام الجنة شبيه بطعام الإيه؟ الدنيا. حتى الإنسان يعني ما يستغربش من غرابته أو من اختلافه، زي قال عز وجل وأتوا به إيه؟ وأتوا به متشابها، يعني قد يتشابه في اللون، قد يتشابه في الهيئة، أما الطعم طبعا يختلف إيه؟ تماما. وأيضا الحجم، الطعم إيه؟ والحجم. فأكل من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أكله خالد بن الوليد، دل على أن الإنسان قد يكره أشياء وليست حرام، مش يكره يعاف، يعني في شيء طعام معين ما لا أكله، لكن في نفس الوقت لا أحرمه ولا أمنعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تراه وكيل حرام قال لا، فأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا معن وهو معن ابن عيسى قزاز قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم بن طهمان ابن شعبة عن محمد بن زياد وهو القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة. وكما قلنا هناك فرق بين الاثنين، بين الهدية وبين الصدقة. الصدقة حرام على محمد وآل محمد. وأيضا يعني لو أن إنسان مستغن عنها فليتركها تعففا، فليتركها تعففا، لأن هذه الصدقة الإنسان لا يتصدق إلا يعني على سبيل نوع خاص من الايه التحنس، وفيها نوع من الايه من المنقصة للآخر. حتى في حديث لما قال صلى الله عليه وسلم للحسن او الحسين قال كخ كخ، اما علمت انها من اوساخ الناس؟ ان غريب الانسان بقى يعني لغسل ذنوبه وغسل خطاياه يتصدق. اما بالنسبة للهبة او الهدية فلا تكون إلا إيه؟ إلا من محب، إنسان بيعطي شيء على سبيل المحبة، فعلى هذا الهدية لا ترد، والصدقة قد إيه؟ قد ترد، سواء كان هذا هاشمي أو غير إيه؟ هاشمي. يعني لو واحد قال أنا لا أقبل الصدقة لا حرج في هذا إلا إذا كان طمعا مضطرا لهذا. فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا، يعني اللي عاوز يأكل يأكل، ولم يأكل منها. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، فأكل معهم أيضا. لو أن هناك هدية عامة لا يؤثر نفسه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يشارك فيها أصحاب. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال هو لها صدقة ولنا هدي. لو أن إنسانا أخذ صدقة ثم أهدى منها يجوز، والآخذ يأخذ، لأنها تحولت من شيء إلى شيء آخر، تحولت من صدقة له إلى هدية إيه منه. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حجاج عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد، يعني خيرت بين زوجها فأبت إيه أن تكون تحت زوجها. قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها فقال لا أدري أحر أم عبد، لكن المهم أنها إيه لما صارت حرة لم ترجع إليه. حد يعرف زوجها كان اسمه إيه؟ مغيث. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها، يعني وصلت ونحن في حاجة إليها، ودل على أنه قبلها وهي له إيه هدية وهي لها كانت صدقة. فعلى هذا هناك فرق بين الهدية وبين الصدقة. طيب هل أنا أود أسأل يا فلان دي هدية يا فلان دي صدقة يا فلان دي هدية يا فلان دي صدقة؟ الجواب لا. الإنسان المسلم فاطن إيه ذكي، ما يجرحش حد، ينظر في حال الشخص. طب أنت بتديني دي ليه؟ ما هو ما هي العلة في هذه العطية؟ فبخلال القلب يستطيع أن يضبط الأمر. إن كان هذا الشخص محب أعطاها على سبيل محبة أو هدية أو علاقة بينك وبينه أو صداقة أو غيرها، قول واحد تقبل. لكن كان هذا رجل معه صدقات بيدي صدقات وجاي كده وإيه ومفيش بينك وبينه أي علاقة، وراح جاي بطلع حاجة من جيبه وحاططها في جيبك، وغالبا دايما الهدية بتبقى علنية والصدقة بتبقى إيه مخفية، يعني يجي لك كده وروح محطط لك حاجة في جيبك بينك وبينه، طب أنت بتديني ليه؟ لماذا هذه؟ فلا أقدر. واضح إزاي؟ يبقى الإنسان يستطيع أن يميز بين الصدقة وبين الهدية. وكما قلنا الهدية لا ترد وليس على سبيل الوجود، يعني ممكن أرد أي شيء أيضا لعيلة. ممكن واحد يعطي لك هدية وطول ما هو قاعد يجز ده أنا اديت له فلان، ده أنا عملت له فلان، سويت له فلان إلى آخره، فهذا لسه ممكن يرده. فالإنسان ينظر في حال المعطي وفي حال قلبه، هو في حال قلبه هو. ممكن واحد يعطيك هدية وعلى ذنوب وعلى معاصي وعلى تقصير، ويبقى كسر عينك بهذه الهدية، يبقى لو رددتها لكان إيه لكان أولى. ولذلك كان العلماء لا يقبلون هدايا وهدايا من الأمراء وأناس اللي هم يعظوه رفض. يعني لما جاء الخليفة هارون الرشيد ودخل على الفضيل بن عياض وأعطاه مال على سبيل الهدي صلة واحد واصل يصله، فأبى وقبلها، أي قبل هذه الهدية سفيان بن عيينة هدي ولا يأثم. ولذلك يعني بعض أهل العلم قال اختلاف بالنسبة للهدايا، هدية الخليفة والسلطان تقبل أو لا تقبل؟ قضايا السلطان الحاكم نفسه، الحاكم لو أهدى لشخص هدية تقبل أو لا تقبل؟ العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا. منهم من قال تقبل، قال لأن السلطان لا يمن، الخليفة لا يمن، ويعطيه على سبيل المحبة أنه بيحب هذا العالم وبيقدره فأعطاه هذه الهدية. والبعض قال لا، لأن الحاكم والسلطان ربما يأتي بأشياء تستحي أنت أن تفعلها. وذلك من الأشياء الطريف، لما كنا في اليمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما جاء من السعودية وكان في شوشرة بالنسبة للشيخ، يعني بعض المسائل كانت تتعلق بمحنة معينة في أرض الحرمين. فلما جاء أرسل كتبه، الكتب بتاعته أرسلها فجاءت على الحدود حدود اليمن وأخذت. الأمن والجمارك منعوها من الدخول، كان سيارة كبيرة فيها الكتب فمنعت من الدخول. المهم في واحد شخص يعرفه من المسؤولين أيضا ومن المشايخ الكبار في اليمن، فحب يشوف موضوع الكتب دي، قالوا دي كتب وهمية وممنوع تدخل، مش هتدخل هتتحرق. فصاحبنا اللي هو المسؤول ده توسط وراح ايه قبل الشيء اللي هو الرئيس بتاعهم السابق من كان موجود او قد يكون لسه موجود لغايه دلوقتي، اللي هو علي عبد الله صالح، قابله وقال له يعني ان فلان وفلان وفلان، وذكر له يعني بعض الصفات، وده من قبيله وادعه همدان، ويعني ملوش بحاجه طالب علم، والكتب دي عاوزين ايه اللي هم نال بيه حتى اذن ان الكتب دي تدخل للشيخ. بعد فتره بدا لقى دعوه الشيخ بدات تنتشر وتكثر، فالمهم طلب ان يقابله، فلما قابله وجلس معه، فكان علي عبد الله صالح بيجلس في مجلس، وطبعا هناك في اليمن كانوا بيجلسوا على الارض سواء رئيس الجمهوريه او العام، يعني شيلك كده وجالسين على الارض. فطلب الشيخ ودخل الشيخ في وقت كان تقريبا يعني قبيل العصر، بين الظهر والعصر، وفي اليمن عندهم من الظهر يصلوا الظهر والعصر تقريبا جمع، ومن هذا الظهر لغايه نصف الليل بيبقوا قاعدين بياكل حاجه اسمها قات، والقات فيه كثير بيحرمه، وفي البعض لا يحرمه، بيعتبروه كنوع من الايه من المخدر او المفتر. فدخل الشيخ والرئيس جالس وعمال ايه ماسك القات بياكل وهذه الاشياء، فالشيخ مغول دخل وجلس. فطبعا ايه اول قابله بنوع من الايه من المزاح وكده، يعني ايه رايك في القاضي، ايه رايك في كذا. فالشيخ قال نفس الكلام، قال كلمه دي غيرت دماغ وراس الرئيس، قال ورايك في القاضي يا مقبل. فقال له بعض العلماء يعني جوزه والبعض حرم، يقول انه حرام. قال له رايك انت، انت رايك انت ايه؟ فقال له انا يعني لا ابت فيه رايا طالما ان العلماء اختلفوا، وانا طالب علم وهم كلموا كلام فاثر في صاحبنا دي. قال يعني ده مش متعصب من هذا القبيل. الارشاد اللي انا اوصل له، فكان الشيخ بيخرج للقبائل يدعو دعوه، وطبعا الرؤساء يعني الكير، فدعوه الشيخ كانت دعوه لا تتعلق بالسياسه، يعني كان وقتها الشيوعية كانت لها نار مستعرة في اليمن، كذلك أيضا دعوة الإخوان كانت موجودة بكثرة هناك. فالمهم أراد أن يطيب نفس الشيخ ويعني يكون في خيط موجود، فأهداه سيارة كانت وقتها اسمها لاند روفر، وكانت غالية جدا يعني دي كذا. المهم خد السيارة من هنا وذهب إلى يعني ذهبت عنده إلى مكانه في دماج. فجأة اختلف الإخوة في قضية السيارة، وبدأ يحصل إيه نوع من منهم من فسق الشيخ وقال هذا قبول هدايا من السلطان وهذه رشوة. المهم وقع خلاف عظيم جدا في قضية السيارة. الشيخ خد السيارة لسبب، وهو إن السيارة غالية جدا، فقال أشتري بها باصين، الباص اللي هو الأتوبيس، يستفيد منهم الإخوة حتى إذا خرجنا في دعوة يبقى عندنا الباصات بدل ما نقعد نأجر باصات وتكلفتها غالية فنشتري. وفعلا أرسلت السيارة إلى سوق الطلح وجيء بباصين أتوبيسين كبار جدا للإخوة. فقلت لكم اختلف الإخوة طبعا، ومنهم من فسق الشيخ، ومنهم من خرج عليه، ومنهم من شهر به وقبل رشوة من علي عبد الله صالح الرئيس، وصار كلام ولغط كثير جدا. نفس القضية دي إخواننا بتقع مع كثير من الشباب اللي هو حليف السن حليف العقل. يعني احنا كنا في حقبة من الزمان في مصر كنت عشان مثلا يطلبك يقول لك تعالى في أمن الدولة، لو مثلا قال لك بعد بكرة يبقى هيفضل حبس أعصابك، لا تشوف نوم ولا تقعد ولا تقوم ولا تاكل ولا تشرب، وإحنا قاعد مستني يا ترى إيه اللي يحصل لما تروح أمن الدولة. أنتوا طبعا ما شفتوش الكلام ده، انتم جيتوا عجاز كده وامن الدوله يقول لك تعظيم سلام ارسال جنوس، لكن احنا شفنا هذا الكلام. انا اذكر مره وانا كنت طالب وتقريبا يعني اظن في السنه الثانيه من الجامعه الكليه تقريبا سنه ثانيه تقريبا، وكنا لسه في اول الالتزام، واذكر هذا كاني امامكم الان وانا جالس في البيت وفجأة وتقريبا كان بعد العشاء وكنت أصلي وأذكر الصورة التي كنت أصلي فيه وفجأة لقينا الشباك راح مفتوح الشبابيك بقى ودخل بشر من هنا وبشر من هنا وبشر من هنا حتى مش حد خبط على الباب ومن الشبابيك من عند الجيران ودخلوا وأنا قاعد بصلي وفجأة راحوا واخدين من بين أبوي طبعا حاجات كانت مرعبة فكان الواحد يقول له تعالى أمن الدولة يعني معناها اللهم المستعان شوية وبدأ إيه الدعوة يعني تنتشر وتزيد وبدأ أمن الدولة يعني يبدأوا إيه يميزوا من المعتدل ومن اللي مش معتدل ومش عارف إيه فطبعا واحد بتاع أمن الدولة سواء كان مخبر سواء كان مسؤول سواء كان كذا بدأ يبقى فيه نوع من التلطف يعني إيه الحدة اللي كانت موجودة بدأت تخف فممكن يقابلك يسلم عليك ممكن يقابلك مثلا زيك فأذكر موقف مرة كنت بصلي في مسجد عامر تقريبا من أوائل ما جيت ويمكن برضو أنا بعد ما جيت كان في وش كتير هنا وفي مصر فواحد من بتوع الأمن في المسجد كان في جنازة وراح مسلم عليا سلام كده بحرارة هو سلم عليا من هنا وكان في واد شاب صغير موجود من البلد وبعد ما خلص قال لي أنت إزاي بتسلم على الفلتلو إزاي إيه العلة يعني إيه العلة بعدين السلام يعني واحد بيسلم عليا إيه المشكلة هذا صفة كذا وهذا اليوم مش انتشر انتشار الهشيم ان انا سلمت على واحد من المخبرين طب ايه المشكلة يمكن ربنا يهديك ربنا يصلحه فالمهم الشاهد ان بعض الشباب عنده نوع من الايه من الحماقة والحمق وما يعرفش يزن ويقيس المسائل ويقيس الامور ومن ثم يعني تدرجت وزارة الأيام وشفنا أن كل حتى المتشددين بدأوا يغيروا الفكرة وبدأ يعني يتعاملوا مع أمن الدولة فالمشكلة اللي عايزين نوصلها يا إخوانا أن لابد يكون الإنسان عنده نوع من الحكمة في الأخذ وفي الإعطاء متى أخذ متى أعطي متى أقاطع متى يكون في نوع مني حبل وخيط ورباط بيني وبين الناس وخاصة بأن المسؤول له صولة وجولة يعني أذكر واحد من هذه البلد وكان أخ متشدد جدا 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 فالمهم كان مطلوب في أمن الدولة فبعض الإخوة قالوا بص أنت المطلوب بقى لازم تقيم عليه الحجة المهم الأخ ده يعني أنا أعرفه أنه متشدد جدا واستشارني هو رايح قلت له يا أخي تلطف في القول معهم ودول إلى حد ما دول مسلمين مش كفرة هذا مسلم واحد اسمه محمد قال لا تقول كده هم كفار تفرضنا لو كفر طبعا عشان الجدال معه صعب حاول يعني لين معه في القول يمكن عسى المشاهد قال لي أنا سأفعل وسوي ماشي أجيبه يمين المهم فعلا راح وجلس مع المحقق وسأله طبعا وقتها يعني كانوا بيستدرجوا بيعرفوا ايه فكر فلان وفكر علان فجلس فقال له يعني ايه رأيك في شغلانتنا دي وكده قال له هذه كفر وصد عن سبيل الله وكده 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 قال له طب ايه الحل بالنسبة لي قال له روح بيها فجر وبيع طماطم وبلاش الشغلانة دي الام والاخ طبعا ايه عاش دور معين وغالبا يا اخوانا الانسان لما يجي يحاول يأمر او ينهى لابد ان يقيس المسألة وخاصة لما يكون قدامك واحد مسؤول المسؤول يعني ملك ولما موسى عليه السلام ذهب الى فرعون مش هنقول بقى واحد مسلم وواحد مثلا يعني ممكن يعني يكون في بينك وبينه نوع من الود انك تكتفي شره قال ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يضر فربنا أغلمه فقول له قولا لين ده الفرعون وانت لما تقول واحد مسؤول واحد رئيس واحد اي سك بتقول له كلام لين ايه اللي هيضرك هل هذا ولاء هل هذا حد بيقول لك اسجد له ادي له تعظيم سلام اليوم اللي انا اوصله هذا الاخ وموجود الى يومها المهم قعد ايه صاحبنا يجرجر فيه في الكلام طب ايه رايك يعني كلامك ده صح طب انا بفكر فعلا ان انا اسيب الشغلانه
وممكن ادور على شمالانه ثانيه وانا اصوتك. فضل يجرجره في الكلام، فضل يقول له مين اللي مأيدك في الكلام ده ومين اللي معارضك. ذكر جمله من الاخوه اللي هم برضه متعصبين شويه وبرضه مش يعني ليسوا بقدر لتحمل اي نوع من البلاء. طيب ومهم من ضمن اشياء الطريف انه ذكر اسمه، قال له لا ده صاحبنا ده بقى ده يعني تقريبا تبعه. المهم اللي عاوز اصله ان صاحبنا هذا بعد فتره تقريبا شهر او حاجه وجم خدوه، فضلوا معلقينه من رجليه تقريبا 3 4 5 ايام، حصل له انتكاسه تماما وساب السكه خالص، وقعد فتره يمكن حوالي 5 6 7 سنين حالق دقنه ودلوقتي تلاقي شعرها كده موجوده، ونسي الكلام ده خالص، واشتغلوا بقى معرفش مين وبنوا معرفش ايه وعاشوا عايزين نعيش زي الناس تعيش. طب ايه اللي عرضك لهذا من الاساس؟ فلازم يكون الانسان يكون عنده حكمه في التعامل مع الاخرين. من اتعامل معه؟ اخذ منه، من لا اخذ؟ من اعظه؟ نوع الموعظه؟ سبيل الحوار بينك وبين الاخرين الى اخره، حتى نستطيع ان احنا الانسان يعني يثبت قلبه ويصل الى المنتهى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.